الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي الفضلاء في اللقاء الخامس والأخير من سلسلة دروس هذه الدورة العلمية، والتي موضوعها شرح كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع. وصلنا عند قول المؤلف: لا من حبس في محل نجس، يعني أن من حبس في محل نجس لا يعيد. لكن كيف يصلي في محبسه والمحل نجس؟ بعض العلماء فصل، قال ينظر إلى النجاسة، إن كانت يابسة صلى كالعادة، وإن كانت النجاسة رطبة صلى قائما. لكن كيف يكون جلوسه؟ قال العلماء: على قدميه عند السجود ويومئ بالسجود، ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه. وهذا بحسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. فهو مطالب بأن يتوقى النجاسة قدر ما يستطيع. وهذا لا يتأتى إلا أن يجلس على القدمين، فلا يقعد مفترش ولا متورك، لأنه إذا فعل ذلك تلوثت رجلاه وثوبه. والواجب أن يتحرز من النجاسة قدر الإمكان. نرجع إلى كلام المؤلف: ومن وجد كفاية عورته سترها. مقصوده أن من وجد كفاية العورة وجب عليه سترها. ثم قال المؤلف: وإلا فالفرجين، يعني أن من لم يجد ما يكفيه في ستر عورته فإنه يستر ما أمكنه، فإن لم يجد إلا ما يستر الفرجين كفاه ذلك. قوله: فإن لم يكفهما، فالدبر يعني إذا كان الذي معه من لباس من منديل أو خرقة ونحوه لا يكفي الفرجين فإنه يستر الدبر. وهذا ظاهر في كلام المؤلف أن ستر الدبر مقدم وجوبا، لكن المرداوي بين أن الخلاف أي الفرجين أولى بالستر. فهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يستر القبل، وقالوا أنه أولى لأنه أفحش من الدبر، هذا قول. قوله: وإن أعير سترة لزمه قبولها. إذا كان هناك إنسان لا يجد ما يستر عورته وأعاره آخر فإنه يلزمه قبول هذه العارية. قال: وإن أعير سترة لزمه قبولها. لكن هل يلزمه أنه يستعير؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزمه الاستعارة. الهدية لا يلزمه قبولها على ظاهر كلام المؤلف، يعني المفهوم من كلام المؤلف. وإن والذي عليه المحققون أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة لا ضرر عليه فيها. نرجع لكلام المؤلف: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء. يعني إذا كان هناك إنسان يريد الصلاة وليس لديه ما يستر حتى الفرجين، لا عنده ثوب ولا قميص ولا سروال ولا شيء ولا منديل يستر الفرجين، فإنه يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. لماذا قالوا قاعدا؟ لأنه أستر لعورته. قال المؤلف: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، يعني أنه يستحب له ذلك، أي القعود والإيماء، بمعنى أنه لا يجب عليه. وعلى هذا لو صلى قائما وركع وسجد وهو عريان صحت صلاته. وظاهر كلام المؤلف هنا أنه سواء كان حوله أناس أو لم يكن حوله أحد، وهذا هو المذهب. وهناك قول آخر أنه لا يجوز له أن يصلي قاعدا، بل يجب أن يصلي قائما ويركع ويسجد. وبعض العلماء قال هناك تفصيل، فإن كان حوله أحد صلى قاعدا، وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظلام أو الذي معه شخص لا يبصر أو إنسان لا يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة، فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد، لأنه لا عذر له يبيح له الجلوس. وهذا القول مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف: ويكون إمامهم وسطهم. إمامهم يعني إمام هذه المجموعة الذين لا يملكون ما يستر عوراتهم، يكون إمامهم وسطهم. وسطهم يعني بينهم، بمعنى أنه لا يتقدم أمامهم. لماذا؟ لأن هذا أستر له. فلو قلنا أنهم سبعة وكلهم عراه يصلون جماعة صفا واحدا، وإمامهم يكون وسطهم، وعلى المذهب يصلون قعودا، وهذا على وجه الاستحباب. كيف يفعلون بالركوع والسجود؟ يومئون بالركوع والسجود استحبابا أيضا. لكن قال بعض أهل العلم أنه يتقدم الإمام، لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وقالوا أن تأخر الإمام بحيث أنه يكون وسطهم لا يفيد شيئا. لكن الذي أميل إليه أنه يكون وسطهم كما أشار إليه المؤلف. نرجع لكلام المؤلف، قال: ويصلي كل نوع وحده. مراده أنه إذا اجتمع رجال ونساء عراه، صلى الرجال وحدهم والنساء وحدهن، بمعنى لا يصلون جميعا. كيف يتصور هذا؟ مجموعة من الناس رجال ونساء سطى عليهم قطاع الطريق فنزعوا لباسهم، فصار هؤلاء الرجال والنساء عراة. كيف يفعلون؟ يصلي كل نوع وحده، الرجال وحدهم والنساء وحدهم. قال فإن شق، يعني شق على النساء أن يصلين وحدهن، وشق على الرجال أن يصلوا وحدهم. قال صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. معنى تستدبرهم النساء يعني تكون ظهور النساء إلى القبلة لئلا يرين عورات الرجال، ثم بعد ذلك تصلي النساء ويستدبرهن الرجال، فتكون ظهور الرجال نحو القبلة لئلا يروا عورات النساء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. صورة هذه المسألة إذا كان هناك إنسان ليس عنده ما يستر عورته فإنه يصلي على حاله هذه، فإذا وجد أثناء الصلاة سترة فالواجب عليه إن كانت هذه السترة قريبة منه وأخذه لها متيسر فإنه يجب عليه أن يأخذها، وبحيث أن الفاصل لا يكون طويل ويبني على صلاته. لكن إن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصلاة من جديد. ثم قال المؤلف ويكره في الصلاة السدل. السدل ما معناه؟ أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. وقال بعض أهل العلم السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله. وهناك تفسير ثالث للسدل وهو أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، وهذا بمعنى الإسبال، لكن هذا بعيد. فالمعروف عند الفقهاء هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفه الآخر. لكن إذا كان هذا الثوب مفصل مما يلبس هكذا عادة فلا بأس به، يقول الشيخ ابن عثيمين، ونقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورحم الله الشيخ ابن عثيمين وعلماء الأموات. شيخ الإسلام يقول إن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل. القباء يشبه الجبة أو الجاكيت الطويل أو الكوت الطويل، هناك نوع من الكوت أو الجاكيت يكون تحت الركبتين. نرجع لكلام المصنف قوله واشتمال الصماء. الصماء أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجا. وبعض العلماء فسر اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، وهذا هو مذهب الحنابلة، يعني يكون عليه ثوب واسع ثم يطبع فيه. لكن إذا كان عليه ثوب غير هذا الذي اطبع فيه لا يكره ذلك. ما هو الاطباع؟ أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. وقال بعض أهل العلم أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه. ثم قال المؤلف: وتغطية وجهه، مقصده أنه يكره أن يغطي الرجل وجهه وهو يصلي، لكن بعض الناس قد يحتاج لذلك لبرد شديد يؤذيه فلا حرج عليه. وأما المرأة فإذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها فإنها تغطي وجهها ولا يجوز لها كشفه. ثم قال المؤلف: واللثام على فمه وأنفه، يعني أن اللثام على فم المصلي وأنفه مكروه له، مثل أن يضع الغترة على فمه وأنفه. ثم قال المؤلف: وكف كمه ولفه، يعني يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة أو يلفه. ثم قال المؤلف: وشد وسطه كد النار، يعني أنه يكره للمصلي أن يشد وسطه، لكن قيد المؤلف هنا بما يشبه الزنار. شد الوسط يعني أن يربط على بطنه حبل أو حزام أو ما أشبه ذلك. إذا كان هذا على وجه يشبه الزنار فهذا مكروه. الزنار سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم، كره. لماذا كره؟ لأنه تشبه بالنصارى. وقال بعض أهل العلم: بل يحرم أن يشد وسطه بما يشبه الزنار. وممن قال بالتحريم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء أن يجد الإنسان في نفسه شيئا من العلو على الناس والتعاظم عليهم، وهذا حرام في الثوب وغيره. وليس الثوب فقط كما قلنا، بل القميص والسراويل والإزار والبناطيل ونحو ذلك. قوله: والتصوير، هنا فائدة ذكر الشيخ ابن عثيمين أذكرها لكم، تقسيم جميل في أنواع التصوير. قال: هي ثلاثة. الأول: تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز، مثل أن يصور إنسان سيارة. النوع الثاني: أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة، إلا أنها ليست نفسا، كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك. الجمهور من أهل العلم على أن ذلك جائز لا بأس به، وقال بعض السلف أنه حرام. النوع الثالث: أن يصور ما فيه نفس من الحيوان ويصور الناس، فهذا اختلف السلف فيه، فمنهم من قال أنه حرام إن كانت الصورة مجسمة بأن يصنع تمثالا على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين يعني بالرسم. وقال الجمهور أن ذلك محرم سواء كانت الصورة مجسمة أم مرسومة، وأن ذلك من كبائر الذنوب. ثم ذكر الشيخ فائدة، عن الشيخ ابن عثيمين، فائدة جميلة نفيسة حول حكم التصوير بالطرق الحديثة، وقسم الشيخ هذا التصوير إلى قسمين. القسم الأول ما لا يكون له مشهد ولا منظر. يقول الشيخ: كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، يقول الشيخ. ولذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلات الفوتوغرافية على الورق، وقالوا أن التصوير بكاميرات الفيديو ونحوها لا بأس به. القسم الثاني التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية يعني كاميرا فوتوغرافية فورية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول أن فاعله ملعون. ثم مضى الشيخ في تفصيل الكلام في هذه المسألة. إذن رأي الشيخ ابن عثيمين أن التصوير الفيديو جائز ولا حرج فيه ولا يدخل أصلا في هذه المسألة، مسألة تحريم التصوير. وأما التصوير الفوتوغرافي فالشيخ أيضا يرى أنه ليس حراما، ولكن يدخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة من حيث الغاية منه والمراد منه. ثم قال المؤلف: واستعماله. هذه الجملة فيها شيء من الإشكال. لماذا؟ لأنك لو أخذت بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير، لأن الضمير يعود على التصوير، وهذا ليس بمراده، ليس بمراد المؤلف. وقال في الروض: واستعمال المصور. فالتصوير المراد به المصور، والضمير عاد على مصدر يراد به اسم المفعول، يعني أن استعمال المصور حرام. والمؤلف هنا أراد العموم حسب ما أفادنا لفظه أنه يحرم على أي وجه كان. والشيخ ابن عثيمين له تفصيل، قال: استعمال المصور، قال: استعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم، فالشيخ ذكر أن هذا حرام. القسم الثاني أن يتخذه على سبيل الإهانة، من يجعله فراشا أو مخدة أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم يقول الشيخ، وأكثر أهل العلم على الجواز وأنه لا بأس به، وذهب البعض من أهل العلم إلى التحريم. القسم الثالث أن لا يكون في استعماله تعظيم ولا امتهان، فمذهب الجمهور من أهل العلم هو التحريم، لكن نقل عن بعض السلف الإباحة إذا كان ملونا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. مراد المؤلف أنه يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو المموه به. والمنسوج بذهب كأن يكون فيه خيوط من الذهب، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه أو في طرف الكم أو في أي موضع. وتحريم ما صنع من ذهب بالنسبة للرجال من باب أولى، ولهذا يحرم على الرجل أن يلبس خاتم الذهب أو قلادة أو سلسلة أو ما أشبه ذلك. وقوله أو مموه بذهب قبل استحالته يعني أنه يحرم المموه بالذهب المطلي بالذهب على الرجال للحديث الوارد في ذلك. والمؤلف هنا استثنى حالة وهي أن يستحيل هذا الذهب ويتغير لونه بحيث أنه لو أذيب بالنار لم يحصل منه شيء، فهذا يرى المؤلف فيه أنه لا بأس به لأنه ذهب لونه. ثم قال المؤلف وثياب حرير، يعني يحرم على الرجال لبس الثياب من الحرير، والمقصود الحرير الطبيعي وليس الصناعي. قوله وما هو أكثره ظهورا على الذكور، يعني يحرم على الذكور ثوب يكون الحرير أكثره ظهورا. فإذا كان هناك ثوب أكثره من الحرير يحرم على الرجل أن يلبسه. ومعنى هذا حسب كلام المؤلف أنه لو كان الحرير قليلا فليس بحرام، بمعنى أنه لو كان هناك ثوب فيه خيوط من حرير وتكون نسبتها قليلة بالنسبة للثوب المصنوع من قطن أو صوف، فالثوب حينئذ يجوز للرجل أن يلبسه. نكمل كلام المؤلف. لا إذا استويا، يعني المؤلف أنه لا يحرم الحرير إذا استويا، لكن قال بعض الحنابلة بل إذا استويا يحرم على الرجل لبس الثوب الذي تساوى فيه الحرير مع غيره. قال المؤلف ولضرورة، هذا عائد على الحرير، يعني لو لبس الرجل ثوبا من حرير لضرورة، مثال ذلك لا يكون عنده غير هذا الثوب الذي هو من حرير، ومثال آخر أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزقه، فكل ما دعت إليه الضرورة جاز لبسه. قال أو حكة، يعني أنه إذا كان فيه حكة جاز له أن يلبس ثوبا من حرير. قال أو مرض، يعني يجوز له لبس الحرير إذا كان فيه مرض يخفف عنه الحرير هذا المرض، وهذا يرجع إلى رأي الطبيب حتى لا يتوسع الإنسان فيما لا يعلم حكمه من جهة الشرع، فالمرجع إلى رأي الطبيب. ثم قال أو قمل، يعني يجوز له لبس الحرير لطرد القمل. ثم قال أو حرب، هذه حالة أنه يجوز للرجل لبس الحرير لحرب مع الكفار. ثم قال المؤلف أو حشوا، لماذا نصب حشوا؟ خبر لكان المحذوفة والتقدير أو كان حشوا، أي يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا محشوا بالحرير. قوله أو كان علما، هذه معطوفة على ما قبلها، ما الذي قبلها؟ أو حشوا، يعني يجوز لبس الحرير إذا كان علما في ثوب، والعلم معناه الخط يطرز به الثوب. ممكن أن يكون التطريز في الأكمام وفي جيوب الثوب، لكن المؤلف اشترط شرطا هنا في هذا العلم، قال 4 أصابع فما دون، يعني أن العلم يكون قدر 4 أصابع فما دون. ثم قال المؤلف أو رقاعا أو لبنة جيب. الرقاع جمع رقعة، يعني لو رقع الثوب بالحرير فإنه يجوز، لكن يقيد بأنه يكون 4 أصابع فما دون. وكذلك لبنة الجيب، والجيب عند القدماء ليس المقصود به الجيب الآن الذي عندنا، الجيب هو الذي يدخل معه الرأس، ولبنته ما يوضع من حرير على هذا الطوق. قوله وسجف فراء، الفراء جمع فروة، وسجفها أطرافها، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون بقدر 4 أصابع فما دون. ثم قال المؤلف ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. وهذه الكراهة ليست كراهة تحريمية، وإنما كراهة تنزيه. والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر. لكن قال بعض أهل العلم أن لبس المعصفر والمزعفر حرام، وبهذا أحبتي قد انتهينا من دروس هذه الدورة العلمية المباركة، أسأل الله أن ينفع بها، ووصلنا إلى الشرط 3 من شروط الصلاة، وهو اجتناب النجاسات. لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أن نتم شرح هذا الكتاب، أعني كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع. اللهم تقبل منا هذا العمل وانفعنا به، واجعله خالصا لوجهك، واجعله عملا نافعا متقبلا مبرورا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.